بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الطلاق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هذا أمر من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا، والأمر للنبي عليه الصلاة والسلام يعم جميع أمته، ولكنه ذكره على سبيل الخصوص تعظيما له وبيان أن أمته تبع له. فإذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام فالأمر له ولجميع الأمة، لأنه كبيرهم ومقدمهم وقدوتهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك أفرد في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم جمع: يا أيها النبي، هذا شخص واحد، ثم قال: إذا طلقتم، ولم يقل إذا طلقت، لأنه لو قال إذا طلقت كأنه يشعر بأن الحكم خاص به، ولكنه عمم: يا أيها النبي إذا طلقتم. هذا غاية ما يكون من تعظيم النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وتفخيمه، لأنه كأنه هو الأمة كلها، لأنه هو أفضلهم، هو قائدهم، هو نبيهم، هو مقدمهم وقدوتهم عليه الصلاة والسلام. إذا طلقتم النساء، هذا يعم جميع النساء، فطلقوهن لعدتهن. لعدتهن أي مستقبلات العدة، يعني تبدأ بالعدة مباشرة، فلا يجوز أن تطلق في الحيض لأنه تأخير للعدة وتطويل لها. وهذا مثل قول القائل: سافرت لخمس بقينا من كذا، من شهر محرم مثلا، لخمس بقين، يعني في خمس بقين. فهذا معنى العدة، أي في قبل العدة، في ابتداء العدة. ودلت الحديث على أنه لا يجوز طلاق الحائض، وفي هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه، حديث مشهور متفق عليه، أنه رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض، فتغيظ فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي غضب، وقال أمره قال مره، يقول لعمر رضي الله عنه: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت أي من الحيضة الثانية فليمسك أو يطلق إن شاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أنه لا يجوز الطلاق حال الحيض، لأن هذه الحيضة التي طلقها وهي فيها لا تحتسب من العدة، فيكون في تطويل للعدة. لكن إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه، فهنا يعتد بأول حيضة مقبلة، والطهر تبع لها. والراجح الذي عليه الخلفاء الراشدون الأربعة وعليه كثير من العلم دلت عليه النصوص أن القرء هو الحيض، هذا هو الراجح في هذه المسألة، ومسألة فيه خلاف مشهور، لكن هذا هو الراجح. والدليل أن النبي ما جاء في السنن في سند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمستحاضة: أمكثي قدر أقرائك، يعني أمكثي أن يترك الصلاة قدر أقرائك، أي قدر حيضك، قدر أيام حيضك، لأن أيام الحيض هي التي تترك فيها الصلاة. فهذا الحديث لا يمكن حمله على الطهر، فهذا هو الراجح. إذا طلقه في طهر لم يجمع فيه فتعتد ثلاث حيض، إذا كانت ممن يحيض الحيضة الأولى ثانية، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة انتهت العدة. اختلف العلماء رحمه الله هل تنتهي بمجرد انقطاع الدم من الحيضة الثالثة أو بالغسل، والراجح أنها لا تنتهي إلا بعد أن تغتسل، لأن هذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا فيه من جهة التعليل أن آثار الحيض لا زالت باقية، ولذلك لا يجوز لها أن تصلي حتى تغتسل، ولا يجوز لزوجها أن يجامعها حتى تغتسل. معناها أن الحيض لم ينتهي بالكلية وإن انقطع الدم ولكن آثاره باقية لا تزول إلا بالغسل، فلو راجعها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل لصحت الرجعة وصارت زوجة له. وأما غير الحائض التي لا تحيض فبينها سبحانه وتعالى بعد ذلك، بين حال الآيسة والصغيرة والحامل كما سيأتي في الآيات بعد ذلك. وأحصل العدة، إذن العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء هي أن تطلق في طهر لم يجامعها فيه، فإن طلق حال الحيض فهو طلاق بدعي محرم، أو طلقها في طهر جامع فيه فكذلك طلاق بدعي محرم. ولكن هل يقع مع الإثم أم لا؟ هذا في خلاف مشهور، والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أنه يقع، وإن كان حراما ولكنه يقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يراجعها، والرجعة تدل على وقوع الطلاق لأنه لا رجعة إلا بعد الطلاق. ومن الأدلة أنها حسبت عليه، وهذا في صحيح البخاري، أن ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض قال حسبت عليه تطليقة، ومعلوم أن الحاسب هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معروف، إذا قيل أمرنا ونهينا فهو ينصرف إلى النبي عليه الصلاة والسلام في عهده، فحسبت لا يمكن لأحد أن يحسبها طلقة إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من الأدلة على أنها تقع. وجاء في روايات عند الدارقطني بسند صحيح من طريقين أو أكثر أنه قال وهي واحدة، فليراجعها وهي واحدة، صريح بالنسبة في نسبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل هذه تدل على أن طلاق الحيض يقع، والذي عليه جمهور العلم، وليس فيه إلا خلاف شاذ، حتى قيل أنه من أقوال أهل البدع لقلة من قال به من أهل السنة، وإن كان نصره شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم، لكنه قول مرجوح بلا شك. وأما رواية أبي داود التي رواها أبو الزبير أنه قال فأمر أن يراجعها ولم يرها شيئا، فهذه أنكرها العلماء. قال ابن عبد البر رحمه الله لم يروي ابن الزبير، أبو الزبير أنكر منها، وأبو الزبير لو خالف مثله لم يكن حجة، فكيف إذا خالف من هو أوثق منه؟ لأن الروايات التي تدل على أنها وقعت في الصحيحين، وهي روايات متعددة، فهي أقوى وأكثر من هذه الرواية. ثم قال لو قدر أو لو فرضنا أنها صحيحة فيمكن تأويلها لتوافق ما في الصحيحين، لم يرها شيئا، أي لم يرها شيئا يبين الزوجة وتنتهي العلاقة، بل هي طلقة لكن لو يجب أن يراجع. وإذا اختلف العلماء رحمه الله في من طلق بالحيض هل يجب عليه أن يراجع أم لا، وظاهر الحديث أنه يجب عليه، يلزم بالمراجعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله أن يراجع زوجته، فلم يرها شيئا أي تبين معه الزوجة وتنتهي العلاقة، بل يجب عليه أن يراجعها. هذا لو فرضنا أنها صحيحة، ولكن الراجح أنها شاذة ومخالفة لما في الصحيحين. وأحصل عدة، هذا أمر من الله عز وجل للجميع، للأزواج والزوجات يجب إحصاء العدة، أي ضبطها ليعرف الأحكام المترتبة عليها، لأنه في العدة تجوز الرجعة للزوج بدون رضا الزوجة، وفي العدة لها السكن والنفقة إذا كانت رجعية، وفي العدة لا يحل أن تتزوج، فإن انتهت العدة تغيرت الأحكام، قطعت النفقة والسكنة وحل لها الأزواج، فيترتب على العدة أمور عظيمة، ولذلك يجب ضبط العدة لمعرفة هذه الأمور. واتقوا الله ربكم، هذا فيه تحريض على استباق الأوامر والحذر من النواهي، لأن تقوى الله عز وجل لا تكون إلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه جل وعلا. لا تخرجوهن من بيوتهن، هذا نهي للأزواج أن يخرجوا المطلقات الرجعيات من البيوت، ونسب البيوت إلى الزوجات بناء على ما كان قبل الطلاق، وهي لا تزال زوجة، فالبيت بيتها، يعني بيتها الذي تسكنه وليس تمليكا لبيوتهن، يعني التي يسكنها. لا تخرجوهن من بيوتهن، أي التي كن البيوت التي هي فيها قبل الطلاق تبقى في البيت، ولا يجوز للزوج أن يخرجها. ثم نهى الزوجات ولا يخرجن، فيحرم على الزوج أن يخرج المطلقة الرجعية من بيته، ويحرم على الزوجة أن تخرج من بيت زوجها إذا كانت رجعية، لأنها زوجة لها مال الزوجات من النفقة والسكنة، وعليها ما على الزوجات من السمع والطاعة ولزوم المسكن، ولا يسقط إلا القسم. لو كان أكثر من زوجة وطلق إحداهن فليس لها حظ من القسم، وإلا الباقي تكون كالزوجات. ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الفاحشة في الغالب تطلق على الزنا، ولكن يمكن أن يراد بها ما فحش من الأقوال والأفعال. وذكر العلماء إذا كانت سليطة اللسان تؤذي زوجها وأهل زوجها بلسانها، لأن المرأة إذا طلقت تغضب وتسوء العشرة وتبدأ تتشفى وتنتقم من الزوج الذي طلقها، فربما تبدأ تسبه بكلمات سيئة ومؤذية، ترفع صوتها عليه، فيتأذى الزوج بوجودها في البيت. كلما دخل أسمعته الكلام الغليظ الفاحش من السباب واللعن والشتم، فإذا فعلت ذلك جاز للزوج أن يخرجها بالقوة. إلا يأتينا بفاحشة مبينة، يعني واضحة بينة، لا يقبل ادعاء الزوج من أجل أن يخرجها، لأنه قد يكذب من أجل أن يخلص منها. وتلك حدود الله، أي هذه حدود الله عز وجل. الحدود تطلق أحيانا على الواجبات، حد، لأن الحد له طرفان، طرف من جهة الملك، ملك صاحب الحد، وطرف خارج، فيقول هذا حد أرضي، ما قبل الحد لا يجوز، تبع له، وما بعد الحد ليس له. فإذا الحد الفاصل بين الطرفين. فالحدود أحيانا يراد بها ما كان داخلا في الدين وهو الواجبات، فلا تعتدوها، أي لا تتركوها. وأحيانا يراد بها ما خرج عن الدين، يعني من الطرف الثاني، فيقول تلك حدود الله فلا تقربوها. إذا قال لا تقربوها معناها أن المراد بالحدود المحرمات، لأن في الحد الخارج. وإذا قال فلا تعتدوها المراد ما كان داخلا في الدين ولا يجوز تركه. ومن يتعدى حدود الله، أن يخالف أوامره، فقد ظلم نفسه. بلا شك أنه ظالم لنفسه، والله غني عنه، والمعصية لا تضر إلا صاحبها، والله غني عن العالمين، لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضر معصية العاصين. وهذا فيه تقريع لمن فعل المعصية، قال لو كان عندك عقل ما فعلت المعصية، لأنك لا تضر إلا نفسك، والإنسان مفطور على عدم الإضرار بنفسه، هذه فطرة، الإنسان لا يرضى على نفسه بالضرر من الآخرين ويدافع عن نفسه ما استطاع، فكيف هو يضر نفسه؟ هذا يدل على عدم العقل. هذا فيه تقريع للعاصي أنك ليس عندك عقل، لو كان لك عقل لما ضررت نفسك، فقد ظلم نفسه لا تدري. بين سبحانه وتعالى الحكمة من النهي عن الخروج والإخراج، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني أمرا في الرجعة. الإنسان قد يغضب لسبب الموقف فيطلق، ثم بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر يندم ويشتاق للزوجة ويتذكر العشرة الطيبة فيندم، فله فرصة في المراجعة، بخلاف لو خرجت الزوجة من بيت الزوج، فإن الغالب أن الأهل يتدخلون ويحقدون زوجناه وأكرمناه وبعدين يطلق على أسباب تافهة، هذا إنسان سيء وإنسان كذا وكذا، فلو جاء بعد ذلك يطلب الرجعة يمكن أهل الزوجة يأبون من باب الكبر والانتقام وكذا، هذا ما يستاهل، هذا والله ما ترجع، تأخذه العزة بالإثم. لكن إذا كانت الزوجة في بيت الزوج فإنه يسهم رجعته بكلمة واحدة، حتى قال العلماء إن الرجعة تحصل بمجرد الجماع، لو جاء معها صارت رجعة حتى لو لم ينوي الرجعة، لأنه لا يجوز أن يستمتع بها وهو مطلق لها بدون رجعة، لأن بانت لكن بينونة صغرى، فإذا جاء معها قالوا هذا دليل على رغبته فيها، وإلا لكان الجماع كيف تبقى معه في البيت وهو لا يجوز أن يجامعها إذا لم ينوي الرجعة، فيكون في تعريض للزوجين للوقوع في الحرام. فهذا القول هو الأرجح، أن الزوجة إذا جامع زوجته الرجعية فإنه يكون رجعة سواء نوى أم لم ينوي، حتى لا يقع الجماع إلا مباحا. فإذا جامع نقول جائز ما في شيء، هذه زوجتك وهذا الجماع رجعة، قال أنا ما أردت الرجعة، نقول تلزمك الرجعة، جماعك هذا هو رجعة بالفعل، ما جمعتها إلا لرغبتك فيها، والرجعة هي العدول عن الرغبة عن الزوجة، عدلت عن بغض الزوجة، عدلت عن عدم رغبتك فيها وجامعتها، الجماع هو أقوى الأدلة على الرغبة في الزوجة، فالجماع تحصل بالرجعة، وهذا هو أرجح الأقوال. مسألة فيها خلاف وأقوال، لكن هذا هو الأقرب، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وهو رجل، وهذا يدل على عناية الإسلام وحفاوته بأمر النكاح. الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق ثلاثا، الأول فيه فرصة والثاني فيه فرصة، ونهى عن الطلاق حال الحيض، لأن الغالب أن الزوج لا تكون رغبته قوية في زوجته حال الحيض، فإذا طهرت فإنه وقد امتنع من جماعها 5 أيام أو 7 على حسب مدة الحيض، فإنه في الغالب يكون راغبا فيها، فإذا طلق في هذه الحال دل على عدم الرغبة، ثم بعد ذلك ينهى عن إخراجها وتنهى الزوجة عن الخروج، وتبقى معه 3 حيض يعني قرابة 3 أشهر، لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر مرة، فتبقى 3 أشهر معه في البيت في ليلا ونهارا، فهذا ربما أنه يكون سببا قويا للرجوع عن الخلاف والاصطلاح والمراجعة. فإذا بلغنا أجلهن يعني تمت العدة فأمسكوهن بمعروف، هنا بلغنا يعني قاربنا البلوغ، لأنه لو بلغت يعني انتهت العدة فليس فيه مجال للمراجعة، لكن بلغنا أي قاربنا البلوغ بلوغ الأجل، فأمسكوهن بمعروف، هذا المراد به الرجعة، أو فارقوهن بمعروف، والمعروف وعدم الإضرار، فارقها بمعروف يعني بدون أذى بدون سباب بدون تنقص بدون تشويه سمعة أمام الناس، لا يخرج بسلام أو فإمساكه معروف أو تسريح بإحسان، فلا يؤذيها بكلام ولا بسباب ولا تنقص، وإذا سئل ما يبين معيبها ويفضحها أمام الناس، لا يقول والله ما كتب الله توفيق والحمد لله على كل حال، وإن شاء الله تحصل أحسن مني وأنا أحصل أحسن منها والحمد لله، هذا هو المعروف، ما تعرف الناس على حسنه، فأمسكونا بمعروف، هذا يدل على أنه لا يجوز أن يمسكها للمضارة، يراجعها من أجل يطلقها مرة أخرى ليطول عليه العدة، أو يمسكها من أجل يؤذيها وينتقم منها، هذا حرام خلاف المعروف، أو فارقونا بمعروف بدون أذى، وأشهدوا ذوي عدل منكم. هل الإشهاد يجب على الطلاق أو على الرجعة؟ أن الله عز وجل ذكره بعد الرجعة، هذه محل خلاف، بعضهم يرى أنه يشرع في الطلاق والرجعة، بعضهم يقول على سبيل الوجوب، بعضهم يقول على سبيل الاستحباب، وبعضهم يقول أنه يجب عند المراجعة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتعليله يقول لأنه إذا لم يراجع وانتهت العدة وخرجت من بيته علم الناس كلهم أن فلان طلق فلانا فلا يحتاج إلى شهاد، لأن الشهرة أقوى من الإشهاد. لماذا خرجت من بيته؟ قالوا والله طلقها، لأن إذا انتهت العدة ستخرج من بيت الزوج تذهب إلى أهلها أو لأي مكان، فكل سيعرف أنها انفصلت منه وبانت ويشيع هذا ويشتهر حتى تخطب ويتزوج، فلا يحتاج إلى إشهاد. لكن لو راجعها ولم يشهد على الرجعة ربما أنه لا يعلم أحد أن فلان طلق زوجته، طلقها واحدة ولم يشهد على الرجعة، ثم طلقها الثانية ولم يشهد، فإذا طلقها الثالثة يمكن تبقى معه على الحرام، لأن أهل الزوجة لا يعلمون أنه طلقها ثلاثا، وربما أن الزوجة تضعف لأجل محبة وكذا وتبقى مع الزوج، والزوج كذلك يضعف فيبقون على الحرام، يكونون في زنا لأنه طلقها ثلاثا وبقي معها. فإذا أشهد على الرجعة الأولى وأشهد على الرجعة الثانية ثم طلق الثالثة فإنه يعرف ويفرق بينهما. فإذا طلق وراجع وجب الإشهاد، وإذا لم يراجع فلا حاجة للإشهاد، لأن الأمر سيشيع ويشتهر، والشهرة أقوى من الإشهاد. وأشهد ذوي عدل منكم، يعني أشهد رجلين عدلين، فالنساء لا مجال لهن في الشهادة في غير الأموال، لا تشهد المرأة أو لا تقبل شهادة المرأة إلا في الأموال أو في الأمور التي تخص النساء كالرضاعة والبكارة ونحو ذلك، أما ما عدا من الأشياء فإن شهادة النساء لا تقبل كالحدود والقصاص والطلاق والرجعة ونحو ذلك، لا تقبل شهادة النساء، لأن المرأة قد تضعف تأخذ العاطفة أو تنسى، فإنما جازت شهادة النساء المرأتين على الرجل في الأموال لأن الأموال يكثر التعامل بها وأمرها أسهل، إذا رضي صاحب الحق بشهادة امرأتين فلا بأس، الحق له فلا بأس ولا في ضرر لأنه هو الذي رضي بهذا. وأقيموا شهادة الله، هذا أمر بإقامة الشهادة لله، هذا يشمل صاحب الحق أنه يقيم الشهادة أي يستشهد اثنين ولا يتساهل، وأمر للشهود أن يقيموا الشهادة أي يدلوا بها إذا طلبت منهم. وأقيموا الشهادة لله أي لله طمعا في طاعة الله وطمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، ذلكم أي المذكور يوعظ به، الوعظ هو الأمر مع التخويف، هذه الموعظة أمر أو نهي مع التخويف، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا تحريض على القيام بأمر الله عز وجل، لأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر هو الذي يخاف الله ويرجوه ويبادر لالتزام أوامره واجتناب نواهيه، ومن تأخر أو تساهل فهذا دليل على ضعف إيمانه، وإذا ترك أوامر الله بالكلية دليل على انسلاخ من الإيمان فيصير كافرا، والعياذ بالله بترك جميع الأوامر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اللفظ عام، بعض السلف قال في أمر الطلاق من طلق على السنة فإنه لن يندم، سيجعل الله له مخرجا، ومن طلق وخالف السنة إما في الوقت كان طلق في حيض أو طلقها أو في العدد طلق ثلاثا جميعا فإنه قد يندم ولا يجد له مخرجا ويضيق عليه الأمر، فنقول هو عام، وأول من يدخل فيه ما ذكر في مناسبتي وهو الطلاق، ولكنه أيضا يعم جميع الأمور، من يتق الله أي يطيع الله عز وجل فيما أمره ويجتنب ما نهاه فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل له مخرجا، مخرجا يفرج عنه، كل موقع في ضيق وكرب فرج الله عنه وأوجد له مخرجا حسنا يخرج به من الضيق والشدة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، لو أن الناس أخذوا بهذه الآية، لو أن الناس كلهم أخذوا بهذه الآية لكفتهم. يعني هذا وعد من الله عز وجل لعباده جميعا، فلا يمكن لعبد أن يتق الله فيقع في ضيق وحرج، لابد وعد من الله أن يجعل له فرجا ومخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرزق أحيانا يأتي بدون ما يتوقع الشخص، ييسر الله له أمرا لا يحتسب ولا يفكر فيه ويكون باب رزق حسن من عند الله تبارك وتعالى، وهذا من أحسن الرزق، أن يأتي بسهولة بدون تعب بدون تكلف، يأتي هبة، يأتي هدية، يأتي بموت مورث، أو يأتي مثلا إنسان يعني شارك في بضاعة ولا يتوقع أنها تربح ثم ارتفعت الأسعار تضاعفت، وأمثال هذه الأمور التي يفتح من أبواب الرزق سهلة عظيمة بدون أن يتعب الشخص ولا كان يظن أن تبلغ ما بلغت. ومن يتوكل على الله، توكل صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب خير أو دفع ضر مع الثقة به جل وعلا، هذا تعريف التوكل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. شوف لاحظ الفرق، ومن يتق الله يجعل له، هنا قال فهو. لذلك يقولون إن التوكل أعظم مقام يصله العبد، لأنه لا يحصل إلا بكمال الإيمان. ولذلك من حقق التوكل التام دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن 70,000 الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أي يتوكلون توكلا تاما. فمن كمل توكله على الله عز وجل كمل، دل على كمال إيمانه ودخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فيقولون إن الله عز وجل جعل نفسه هو جزاء المتوكل، فهو أي الله، فهو حسبه أي كافيه جل وعلا كل ما أهمه. إن الله بالغ أمره، الله قوي عزيز، لذا أراد شيئا فإنه لا بد أن يقع ويبلغ أمره، يبالغ أمره، في قراءة بالغ أمره، قراءة ثالثة بالغ أمره، بالغ أمره وبالغ أمره وبالغ أمره، ثلاث قراءات. معناها أن ما أمر الله به سيقع بلا شك، لا يمكن أن يأمر الله سبحانه وتعالى بأمر ثم لا يقع، فهو على كل شيء قدير ولا راد لما قضى جل وعلا. ولكن بيّن أنه حكيم أيضا، قال قد جعل الله لكل شيء قدرا، هذا فيه تطمين للمتوكل. إذا توكلت على الله عز وجل في أمر فإنه لا بد أن يحصل لك خير وفرج، لكن هذا الأمر قد يتأخر بعض الشيء، قد جعل الله لكل شيء قدرا، فإذا تأخر ليس لأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على أن يوجده أو أن الله عز وجل لا يحب المتوكل ولا ينصره، لكن أيضا الله عز وجل قدر الأمور وجعل لها مقادير من حيث هي ومن حيث الوقت، فلا بد أن تقع كما قدر. المرض له وقت معين ثم يرتفع، الفقر قد يكون له زمن ثم يرتفع، الشدة والبلاء قد يكون له وقت ثم يرتفع إذا تم الوقت. فينبغي المؤمن أن يثق بالله وأن لا يعجل الفرج حتى يحصل ما وعده الله به جل وعلا. ثم قال جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض، يعني بلغت سن يائسة يعني قطع حيضها. الصحيح أنه لا سن لها، لا يحدد بالسنين، بعضهم حدده بـ50 سنة أو أكثر أو أقل، لا نقول لا يجوز تحديده بالسنين، قد تحيض امرأة الـ40 وقد تحيض قد ينقطع حيض المرأة الـ40 وقد يستمر إلى الـ50 أو أكثر. فليس الضابط هو السنين، إنما الضابط هو انقطاع الحيض. إذا انقطع في أي سن فهي آيسة، سواء في 40 أو 45 أو 50 أو أكثر أو أقل، إذا انقطع حيضها على الدوام فهي آيس، يعني يائست من رجوعه، خلاف ما لو انقطع لعارض كرضاعة مثلا أو مرض معين، انقطع لكنها تأمل أن يرجع إذا زال السبب، لكن اليائس انقطع لكبر السن فلا أمل في رجوعه. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، أي شككتم في عدتهن لم تعرفوها، لأن الله عز وجل بين عدة ذوات الأقراء الحيض ولم يذكر اليائس والصغيرة، فسأل عنها الصحابة رضي الله عنهم لأنهم لا يعرفونها، فصار عندهم تردد فيها كم تكون، فبينها سبحانه وتعالى بقوله فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، الصغيرة التي لم تحض كذلك عدتها ثلاثة أشهر. وهذا مناسب لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر مرة، إذا انقطع الحيض أو لم يوجد لصغر صار مكان كل حيضة شهر، ثلاث حيض يقابلها ثلاثة أشهر. هذا يدل على جواز التزويج الصغيرة التي لم تبلغ، لأن التي لم تحض معناها أنها لم تبلغ، فيجوز تزويج الصغيرة، لكن لابد أن يكون لها رأي ورضا، لابد أن ترضى، تعرف معنى النكاح والزواج ويعرض عليها وتوافق وترضى، لأن لا يجوز تزويج المرأة بدون رضاها. حتى الصغيرة يقول عليه الصلاة والسلام والبكر يستأذنها أبوها، البكر، وهذا مطلق، قد تكون صغيرة قد تكون كبيرة، واليتيمة كذلك يجوز أن تزوج لكن برضاها، جاء في السنة أنها يتيمة لا تنكح إلا بإذنها، واليتيمة هي من مات أبوها وهي لم تبلغ فلا تنكح إلا بإذنها. واللائي لم يحض وأولاة الأحمال، هذا الباقي من العدد، لأن الله عز وجل بين عدة التي تحيض وهي الأقراء، وبين عدة الكبيرة والصغيرة وهي الأشهر، ثم قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الحامل قد تكون مطلقة وقد تكون متوفى عنها، وعدة مطلقة غير عدة متوفى عنها، عدة مطلقة بالحيض وعدة المتوفى بالأشهر، فإذا توفي الزوج عن زوجته وهي حامل وهي من أهل الحيض، ليست صغيرة وليست يائس، من أهل الحيض، فهل تعتد بوضع الحمل ولا تعتد بالأربعة أشهر وعشر؟ لأن وضع الحمل هذا مقابل الحيض، بدل الحيض صار حمل، فتنتهي بوضع الحمل، والمتوفى عنها مأمورة بالاعتداد بالأشهر، أربعة أشهر وعشرة. هذه فيها خلاف بين السلف، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنها تعتد بأطول الأجلين، الأطول، يعني إن وضعت الحمل قبل أربعة أشهر وعشر فإنها لا تنتهي العدة إلا بمضي الأربعة وعشر، ولو زادت مدة الحمل عن أربعة أشهر وعشر فلا تنتهي إلا بوضع الحمل، يأخذ بأطول الأجلين. ولكن خالفه بعض الصحابة رضي الله عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل ولو كانت متوفى عنها ولو وضعت بعد ساعة، وهذا وجاء في حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها في الصحيحين أنها توفي عنها زوجها وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها، يعني لم يطل بها الحمل، وجاء في بعض الروايات أنها ولدت بعد 40 ليلة، فاستفتت النبي عليه الصلاة والسلام فأفتاها أنها قد حلت للأزواج، انتهت العدة، وأمر بالتزويج إن بدا لها، حتى قال بعض السلف أظنه ابن شهاب قال ونرى أنها يجوز أن تتزوج ولو كانت في دمها، يعني في دم النفاس، ما لم ولكن لا يقربها زوجها حتى تطهر. هذا هو الصحيح، بلا شك أن الحمل تنتهي به جميع العدد، سواء كانت من طلاق أو كانت من وفاة. فالحمل يقول الفقهاء هو أم العدد، يقضي على جميع العدد، وكذلك المستبرأة تحل بوضع الحمل، مثل لو اشترى إنسان أمة حامل أو ملكة من السبي وهي حامل، أو خلعت امرأة من زوجها وهي حامل، أو فسخ نكاحها وهي حامل، فالعدة تنتهي بوضع الحمل. إذن الحمل أم العدد، لأنه يشمل جميع أنواع المفارقات من وفاة أو طلاق أو فسخ أو خلع أو أي سبب كان. لكن بقي من انقطع حيضها وهي لا تدري ما سبب انقطاعه. أما من قطع حيضها لسبب معلوم كالرضاعة وهي من أهل الحيض، فإنها تنتظر حتى يعود الحيض ثم تعتد بثلاث حيض، لأنها من أهل الحيض فلا يمكن أن تعتد بثلاث أشهر وهي ممن يحيض، ولكنه قطع لعارض وسيعود. الغالب أن المرضع لا تحيض، قد تبقى سنة ما تحيض، فالمرضع من أهل الحيض فعدتها بالحيض فلا يمكن تجعل ثلاثة أشهر وهي من أهل الحيض. لكن لو انقطع ولا تدري ما سبب الانقطاع، ليست يائسة وليست مرضع، انقطع الحيض وهي في سن المحيض، عمرها 30 35 ومن أهل الحيض لكنه انقطع ولا تدري ما السبب، فهذه حكم فيها عمر رضي الله عنه أنها تعتد سنة كاملة 9 أشهر للحمل، لأن قد تكون حاملا، فإذا تمت 9 ولم يتبين حمل هنا تعتد بـ3. يعني دل هذا على أنها ليست من الحيض، لأن انقطاع قد طال، فتعتد بـ3 3 أشهر، فيكون المجموع سنة. لكن 9 ليست عدة، 9 هذه انتظار، تنتظر تربص هل فيها حمل أم لا. فإذا انتهت 9 فإنها تعتد بـ3 أشهر. هذا قضى بعمر رضي الله عنه، وتابعه عليه الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم. ثم قال جل وعلا ومن يتق الله، نلاحظ أن التقوى تتكرر في السورة لأن إنسان ضعيف في أمر النساء، كما قال الحسن رحمه الله في تفسير قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، قال أي في أمر النساء، فأكثر ما تحصل المعاصي والتقصير والضعف في أمر النساء، لأنها شهوة قوية فيحصل للرجل ضعف ويحصل له وقوع في بعض المعاصي. فلذلك كرر الله عز وجل الأمر بالتقوى والتوكل عليه جل وعلا حتى ينجو العبد من هذه المزالق. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، هل من للتبعيض أو لبيان الجنس؟ الأقرب أنها لبيان الجنس، وأنه يجعل له من جميع أموره يسرا، كما قال عز وجل في الآية التي قبله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا عام، فهذه كذلك عامة. ومن أحيانا تأتي للتبعيض وأحيانا تأتي لبيان الجنس، يعني يجعل له من أمره، أي من هذا الشيء وهو الأمر، يجعل له يسرا، أي ييسر جميع أموره. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، أنا من اتقاه فعل أوامره واجتناب نواهيه أنه سييسر له جميع أموره جل وعلا. وهذا غاية ما يكون من الترغيب في تقوى الله عز وجل، لأن نفعه في الدنيا قبل الآخرة، فأين يذهب العبد عن ربه عز وجل؟ ذلك أي المذكور أمر الله، أي حكم الله أنزله إليكم. والأمر يأتي أحيانا بمعنى واحد الأوامر اللي هو مقابل النهي، وأحيانا يأتي بمعنى واحد الأمور، أتى أمر الله هذا معنى واحد الأمور، وهنا أمر الله أنزله أي واحد الأوامر. هذا ذلك أمر الله أنزله إليكم، أي أمره جل وعلا بفعل هذه الواجبات وترك المحرمات. ومن يتق الله تكرر التقوى أيضا هنا، هذه المرة يمكن الثالثة أو الثانية في تكرار التقوى. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، لأن الإنسان إذا اتقى الله فهو تائب فلا يبقى له ذنب، كفر الله عنه جميع سيئاته. ومن فعل كبيرة ولم يتب لم يتق الله فهو مصر، لأن التقوى تتنافى مع الإصرار على الذنب. فمن اتقى الله حتى لو فعل كبائر قبل التقوى فإنه يكون قد تاب منها، فالله عز وجل يكفر عنه سيئاته، أي يغطيها، التكفير والتغطية يسترها وينجيه منها، ويعظم له أجرا، السيئات تكفر والأجر يعظم، وهذا غاية ما يكون من الجود والعطاء من الكريم جل وعلا. ثم قال جل وعلا أسكنوهن، أي المطلقات، لأن الآيات في الطلاق، من حيث سكنتم، أي من جنس ما تسكنون، من حيث سكنتم يعني من جنس ما تسكنون. قال بعض العلماء إن من زائدة يسمونها صلة، يطلقون عليها صلة، صلة تأدب مع القرآن لئلا يصرح بالزيادة، فيقولون من صلة يكون المعنى أسكنوهن حيث سكنتم، وهذا فيه نظر، لأن إذا قلنا أنها صلة فمعناها أنه يجب على الزوج أن المطلق أن يسكن مطلقة الرجعية في معه في نفس البيت، لكن هذا ليس بواجب. لو سكن في بيت آخر، استأجر لبيت آخر، أو أنه خرج من البيت وسكن في بيت آخر فلا بأس، المقصود أنه يؤمن لها سكنا ولا يخرجها من بيتها. فإذا من حيث أي من جنس ما تسكنون، يعني ما يسكن في بيت سيء وهو قادر على أحسن منه. من وجدكم فيها قراءة، ثلاث قراءات، وجدكم ضم الواو، ووجدكم بكسر الواو، ومن وجدكم بفتح الواو، كلها نفس المعنى، هذا اختلاف لغات العرب. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني مما تجدون، إن كان عندكم سعة فوسعوا، ومن كان دون ذلك فلينفق مما آتاه الله. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، لا يجوز الزوج أن يضار المطلقة من أجل أن تخرج، يضاره بكلام، يضارها بفعل، يضارها بأي نوع من المضارة من أجل أن تخرج، هذا يكون إخراج، سبب للإخراج، يعني أخرجها بالحيلة، فهذا لا شك أنه حرام ويكون كالمخرج قصدا. وإن كن أولات حمل، أي المطلقات، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، يعني المطلقة التي الحائل التي ليست حاملا، هذه تنقسم إلى قسمين، أن تكون رجعية وبائن، أما الرجعية فهي التي لها السكنة والنفقة، وأما البائن ففيها خلاف، والراجح أنه لا سكنة لها ولا نفقة، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها لما طلقت التطليقة الثالثة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن السكنة والنفقة، فقال لا سكنة لك ولا نفقة. هذا نص صريح، وإن كان في خلاف بين الصحابة، عمر رضي الله عنه يرى أنها لها السكنة والنفقة، والأئمة الأربعة اختلفوا في هذه المسألة، ولكن الراجح هو أنه لا سكنة ولا لها ولا نفقة، والقرآن يدل على ذلك، لأن الله عز وجل قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، إلى أن قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، كما في أول السورة، واحتجت فاطمة رضي الله عنها بهذه السورة بهذه الآية، قالت وأي أمر يحدث بعد الثالثة، ثالثة بائن ما يمكن يراجعها ولا يحدث شيء، يجب عليه الفراق وإخراجها لأنها صارت أجنبية ولا يجوز أن يجامعها، وبقاؤها معه في البيت ربما يكون سببا للوقوع في الحرام، فالبائن لا سكن لها ولا نفقة، قطعت علاق، وإن كان هناك عدة لأجل حفظ النسل، لكن العلائق انتهت بين الزوجين ولا تحل له إلا بعد زوج. وأما الحامل فلها النفقة مطلقا سواء كانت بائنا أو رجعية، سواء طلق زوجته طلاقا رجعيا وهي حامل، هذه لا شك أنه لها النفقة السكنة بلا خلاف، لأنها باب أولى. رجعية فهي رجعية كغيرها سواء كانت حامل أو غير حامل. وأما البائن إذا كانت حاملا فكذلك يجب عليه أن ينفق عليها، وإن كنا أولات حامل فأنفقوا عليهن، يعطيها النفقة، لكن ما يبقيها معه في البيت لأنها بائن لا تحل له، لكن يجب عليه أن ينفق عليها، يعطيها ما يكفيها طعاما وكسوة، وإن احتاجت إلى سكن هو الذي يستأجر لها أو يعطيها يعني أجرة المسكن. لماذا ينفق عليها وهي بائن؟ نقول لأجل الحمل الذي في بطنها، لأن ولده في بطنها ويجب عليه ينفق على ولده، ولا يمكن ينفق على الولد إلا بالإنفاق على الأم، فإذا أطعم الأم فالطعام سيذهب إلى الولد، كذلك الكسوة لأن الولد في بطن الأم فلا يمكن كسوة الولد إلا بكسوة الأم. إذن ينفق عليها لا لأنها زوجة ولكن لأجل ما في بطنها، هذه بالنسبة للبائن الحامل، حتى يضعن حملهن، إذا وضعت الحمل انتهى كل شيء. فإن أرضعن لكم أي أرضعن الولد فآتوهن أجورهن، يعطيها أجرة الرضاع، وأتمروا بينكم بمعروف، كل يأمر الثاني بما جرت به العادة وما تعرف الناس على حسنه. وإن تعاسرتم أي في الرضاعة، يعني كما لو أبت الأم أن ترضع الولد إلا بأجرة زائدة على أجرة المثل ولم يوافق الأب فسترضع له أخرى، يقولون هذا خبر بمعنى الأمر، يعني فسترضع له أخرى، يعني أن الأب مأمور بأن يسترضع لها أخرى، ولا يلزمه أن يعطي الأم أكثر من أجرة المثل، لكن إذا رضيت الأم بأجرة المثل فلا يجوز الأب أن يسترضع غير الأم، لأن الأم أحق برضاعة ولدها. ثم قال جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته، لما أمر بالإنفاق بين كيفيته، لينفق ذو سعة من سعته، يعني من كان عنده سعة في المال فليوسع في النفقة، ومن قدر عليه رزقه يضيق عليه فلينفق مما آتاه الله، يعني على قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، يعني لا يجب على المطلق أن ينفق على زوجته نفقة واسعة إذا كان فقيرا ويتحمل الديون، لا يجب عليه إلا مما وجد، ولا يلزمه أن يتكلف ما لا يجد، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا، لأن الآيات في الطلاق، والله والطلاق لا شك أنه نوع من العسر، لكن الله عز وجل وعد باليسر، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، فمن اتبع أوامر الله واتقى الله فإن الله سبحانه وتعالى سيعوضه خيرا مما فقد، سواء كان الزوج أو الزوجة. ثم حذر جل وعلا لما ذكر هذه الأوامر العظيمة وهذه الأمور التي قد يعني يكثر مخالفتها بسبب أمور النساء والمضارة والشقاق والنزاع والخلاف تدخل أطراف من الخارج، فهذه الأمور أمور شائكة يكثر فيها المخالفات والمعاصي والانتقام والإضرار، حذر جل وعلا وضرب المثل، حذر هذه الأمة، حذرها المخالفة بما أوقع من العقوبات العظيمة الشديدة في من خالف من الأمم قبلها، وكأي هذا للتكثير، يعني قرى كثيرة، وكأي من قرية عتت أي عصت تمردت عن أمر ربها أي أمره بالإيمان أي أمره لها بالإيمان وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ورسله أي تمردت على أمر الله وأمر الرسل فحاسبناها حسابا شديدا حاسبناها حسابا شديدا أي في الدنيا حاسبها يعني عذبها المحاسبة حين تطلق على العد وحين تطلق على العقوبة حاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا حاسبها الله يعني لم يغفر لها هذا الكفر والتكذيب والعناد حاسبها به فعذبها عذابا شديدا في الدنيا والآخرة والعياذ بالله وعذبناها عذابا نكرا أي عذابا منكر لهوله وشدته والعياذ بالله بينه الله عز وجل في آيات أخرى منهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا منهم من أرسلنا عليه حاصب ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا أنواع عظيمة من العذاب نسأل الله العافية فذاقت وبال أمرها أي عاقبة أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أي خسارة فادحة في الدنيا والآخرة أعد الله لهم عذابا شديدا بين سبحانه وتعالى أن ما أعد لهم في الآخرة في الدنيا حسبهم حسابا شديدا وعذبهم عذابا نكرا ثم في الآخرة قال أعد الله لهم عذابا شديدا وهو النار والعياذ بالله فاتقوا الله يا أولي الألباب هذا تكرار للتقوى هذه ثالث مرة وأكثر فاتقوا الله يا أولي الألباب أي أصحاب العقول الذين آمنوا هذا هو سبب التقوى الإيمان والعقل إذا كان مؤمنا فإنه سيتقي الله وإذا كان إيمانه ضعيف لكن عنده عقل أيضا العقل يأمره بتقوى الله خوفا من عقاب الله وطمعا في السلامة والنجاة في الدنيا والآخرة قد أنزل الله إليكم ذكرا الذكر هو القرآن رسولا هذا بدل لأن الرسول هو الذي يتلو الذكر رسولا يتلو عليكم آيات الله وهي القرآن مبينات أي تبين الحلال من الحرام بيانا واضحا ليخرج هذه الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي الأعمال الصالحات من الظلمات أي من ظلمات الكفر والجهل إلى النور إلى نور الإيمان والعلم ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا العمل الصالح يكرر دائما مع أن الإيمان إذا أطلق يدخل فيه العمل الصالح ولكنه يذكر تأكيدا له وتعظيما لأمره حتى لا يتقاعس الناس ويتكلوا على الإيمان بدون عمل ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وهذا يتضمن نجاته من النار لأنه إذا دخل الجنة معناه أنه عبر الصراط ونجا من النار دخله جنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار هي أربعة كما بينت في كتاب الله وفي السنة نهر الماء واللبن والخمر والعسل خالدين فيها أبدا هذا تأكيد للخلود وأن الخلود الدائم الذي لا ينقطع قد أحسن الله له رزقا لا شك أن الرزق في الآخرة هو أحسن الرزق الفواكه والأنهار واللحم وجميع ما تشتهي الأنفس نسأل الله من فضله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن أي سبع فالقرآن ذكر أن الأرضين سبع بالإجمال والسنة بينته بالتفصيل أو بالتصريح كما قال عليه الصلاة والسلام من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة إلى سبع أراضين حديث متفق عليه سبع أراضين وهذا يدل على أن الأرض متداخلة متطابقة بعضها في بعض يعني الأرض الأولى ثم الثانية أصغر في جوف الأولى والثالثة في جوف الثانية وهكذا متواصلة متلاصقة ليس بينها فواصل كما بين السماوات ولكن المثلية هنا مثلهن لا يلزم أن تكون في العدد والصفة إنما في العدد فقط وإلا الصفة مختلفة السماوات أعظم وأكبر وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام كما جاء عن عبد الله مسعود رضي الله عنه بسند حسن موقوفا عليه. أما الأرض فحديث حديث طوقه حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه يدل على أنها متطابقة متلاصقة. ولذلك من ظلم شبر من الأرض الأولى كأنه ظلمه إلى 7 أراضين، لأن الأراضين متلاصقة. وذاك يقول الفقهاء: من ملك أرضا ملك سماء إلى السماء الدنيا، وملك قعرها إلى الأرض السابعة، لأن كلها كأنها أرض واحدة لأنها متطابقة متلاصقة. وجاء بعض الآثار أن الأرضين بينهما فواصل، وكل أرض تختلف عن الثانية، كل أرض فيها بشر وجن وكذا، لكن هذا لا يصح، هذه إسرائيليات ولا يصح منها شيء عن مرفوعا. يتنزل الأمر بينهن، الأمر هنا واحد الأوامر، واحد الأوامر، يعني إما أن يقال واحد الأوامر ويراد بالأوامر الكونية أو الأمور المقضيات، هذا هو المراد، لأن الأمر الشرعي لا ينزل الأرض الثانية والثالثة وإلى السابعة، لأنه ليس فيها أحياء، هذا هو الظاهر، ظاهر حديث سعيد بن زيد. فالمراد بالأمر هو الأمر الكوني أو الأمور، واحد الأمور. فالله عز وجل أوامره تنزل إلى جميع خلقه، يدبرهم ويصرفهم كيف يشاء جل وعلا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. أن أخبركم الله عز وجل بخلق السماوات 7 والأراضين وتنزل الأوامر والنواهي بينها وتدبيرها، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لأنه خلق هذه المخلوقات العظيمة ويدبرها كيف يشاء، فلا يفعل ذلك إلا من هو على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لأن الذي يدبر الأمور لابد أن يكون عن علم، ولا كيف يحيي فلان ويميت فلان وكذا، ويدبر ويرزق ويعطي ويمنع ويعذب ويحاسب، هذا التدبير يحتاج إلى علم، الذي ليس عنده علم لا يستطيع أن يدبر شيئا. فالتدبير يدل على العلم، وذلك بينه وأكده جل وعلا، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلم الله محيط بكل شيء، وهو أوسع الصفات على الإطلاق، ما من موجود إلا والله يعلمه جل وعلا علما تاما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباد الصالحين، وأن يجعلنا من المتقين، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.